بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا مفيدا. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أم مصطفى.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤال. يعني والدتي كان عندها تملك دار.
نعم.
فضاعت الدار وقسمت، يعني احنا 6 خوات وولد، واخويا متوفي هم منقصهم كلهم حصص.
كم بنت؟
احنا 6 بنات.
وكم ولد؟
ولد واحد موجود وواحد متوفي، يعني كلهم منقصهم حصص، حتى المتوفي طلعت له حصه.
المتوفي عنده عيال؟
اي، عنده زوجات 2. اي. بعدين بقت مبلغ من المال إلها، يعني إلها حصتها، يعني قالت خاف، يعني أنا أكبر أتمرض، هاي هذا خاص بها المبلغ.
نعم.
وهذا المبلغ خلته بالمصرف باسمي أني. وقالت لأخوي، قالت له يعني وصفت، قالت هذا المبلغ يعني إذا أنا رحت هذا يبقى لك ولأختك. إي. وأمي يعني بالفترات الأخيرة يعني انجلطت، فيعني انقطعت عن الكلام، ويعني ما تقدر لا تتكلم ولا تحكي ولا تتحرك. فإحنا بقينا وياها أنا وأخويا وأختي الثالثة، يعني إحنا 3 داريناها لحد ما توفت.
ها، توفيت.
هذا المبلغ يعني شلون، بس أريد يعني تشرح لي عليه بالتفصيل شيخ، أكون مشكورة لك
إن شاء الله.
يعني هذا المبلغ يعني حيصير ورطة يتقسم ويا أما بس أنا وأخويا بي
إن شاء الله. يا مصطفى، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، عندها كم قطعة ذهب.
نعم.
هي من كانت مريضة يعني توصيني، بس ما تقدر تحكي، بس يعني تقول لي، أقولها أي يما يمي الذهب مالتك، فتأشر لي يعني تقول لي خليه يمج، هذا الذهب شلون أتصرف به؟
إن شاء الله. أبشري يا أم مصطفى.
تسلم يا شيخ، بارك الله بك.
مرحبا أختي. راشد.
عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
عندي سؤالين، بارك الله بك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، اتهام أحد بالزنا لابد معه من 4 شهود في شريعته.
صحيح.
لكن الآن في عصرنا هذا تطور العلم، بحيث يعملون فحوصات الرجل والمرأة ويثبتون واقعة الزنا وتصدر فيها أحكام جزائية. هل في هذه الحالة يكفي شاهد واحد ويتغير الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك. في واقعة حدثت من 2 أسبوع تقريبا في مواقع التواصل، رجل خرج للإعلام وأخبر قصة، ثم اكتشاف أن هذه القصة غير صحيحة. الآن هذا الرجل أصبح لقمة سائغة في حلوق أكثر الناس، والآن يستهزئون به ويرسلون مقاطع عنه ويختابون الرجل. هل يجوز غيبة هذا الرجل والفوز في عرضه؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخي، كثيرا من الناس يقولون على البحر إنه غدار.
إيه.
خاصة أولئك الذين يا شيخي قد فقدوا أحد أقربائهم في البحر، فيعتقدون أن البحر هو السبب.
طيب.
كما نعلم أن البحر خلق من خلق الله وآية من آيات الله.
صحيح.
في المقابل يا شيخ، أيضا كثيرا من الناس يرمون همومهم للبحر، يعني يقولوا نرمي همومنا للبحر، فيا شيخ لربما يجعلون لله شريكا من غير أن لا يقصدون. إن يا شيخ الهموم ترفع إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو بيدي.
أمينة، وين رحت يا أمينة؟ يا أمينة، انقطع الصوت. أمينة، يلا يلا، خلاص سؤالها واضح إن شاء الله. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول عن الأكل والشرب.
إيه.
ما باليوم ناكل ونشرب يعني ندعو.
نعم.
وإيد اليمين الأكل وإيد الشمال مثلاً نبغى نشرب، كيف نود إيد اليمين مثلاً عقب ما ناكل نخلص؟
إن شاء الله.
والعادي إيد اليسار.
إن شاء الله.
وسؤال الثاني شيخ، أنا في الحجرة أصلي وشي مثلاً صورتين لصارية مال كاميرا يعني صورة ما بتماثيلها، عادي يعني أصلي ومثلاً جابلني ولا مثلاً شوي بعيد؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور شيخ.
مرحبا مرحبا. أم سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ. الحقيقة يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة. وأرسلت لك سؤال على الواتساب بس بعدين اتبين لي إنه الأخر السؤال الطويل ما بتجاوب عليه.
صحيح.
أيوة. وبدي أعرف يا شيخ إنه أنا بصراحة عندي مشاكل مع زوجي.
أي.
والمشكلة الأخيرة إنه كان في مشاكل بس لهالمرة يعني المشاكل صارت بيننا كثير، والمشكلة إنه هالمرة الأخيرة تعصب عليه كثير، وبصراحة بمعنى أوضح يعني كنت معه إنه لا أطيقه حتى سماع يعني أي شيء منه. ما بصراحة سبحان الله يعني بشوفه في منظر غير لما تزوجته. مع إنه الزواج منه كان يعني كان برضاي.
نعم.
وكنت مخنوقة كثير لدرجة إنه لما يطلع من البيت بحس بالراحة، بس لما بيرجع يعني بترجع لي العصبية وما بعرف يعني.
يا أم سارة، في سبب ولا من دون سبب؟
في أسباب كثيرة يعني.
لا هو كل زوجين بينهم مشاكل، لكن يعني معروف يعني يرجعون البعض الحمد لله، لكن أنت فجأة هكذا في أسباب عادية يعني ما تجعل المرأة تنظر إلى زوجها هذه النظرة، لكن في أمور من وراء الأسباب العادية يعني تحسين أنه في شيء غير طبيعي. هذا هو؟
لا بصراحة كان في أسباب، بس هالمرة الأخيرة لا يعني العكس يعني، حتى وكان في مشاكل بس هالمرة يعني حتى ولو كلمني يعني بطريقة يعني ما بطيقه يعني.
كم لكم متزوجين؟
صرنا 3 سنوات يعني، مش مكملين 3 سنوات.
بينكم أولاد؟
أيوة عندي بنت.
طيب بذلتي شيء يا أم سارة؟ سعيتي في رقية شيء؟
نعم اسمك يا شيخ.
سعيتي في علاج، في رقية، في شيء؟
لا والله يا شيخ هذا السؤال يعني.
طيب زوجك ملاحظ هذا الشيء؟
المشكلة يا شيخ ما بيصدقني، حتى لو قلت لي إنه في حد، إنه هو كان متزوج يعني مطلق، بشك في طليقته إنه عمل شيء، بس هو المشكلة ما بيصدق، رافض الفكرة يعني ما بيصدق شيء.
طيب يا أم سارة بعطيك إن شاء الله بعض النصائح.
طيب شكرا.
اهلا وسهلا.
وهي يا شيخ هل يمكن يعني تكون اعراض السحر ولا؟
ساعطيك بعض النصائح ان شاء الله.
لانه الشيخ تركت البيت من دون اذنه، وبصراحه ما كان في راسي غير فكره الطلاق، بس لما رجعت بيت اهلي يعني لما رجعت بيت اهلي يعني قلت يعني شو سويت يعني، مستحيل انا عندي بنت ولازم افكر، وبكيت واستغفرت وبترجع يعني يعني
طيب.
سبحان الله بغير فكره الطلاق.
طيب
يعني.
ابشري يا ام ساره، ان شاء الله وضحت الفكره وان شاء الله بعطيك مجموعه نصائح. ابشري حياك الله. من تفضل؟ يا ام سلامه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
الشيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الاول بالنسبه للصلاه، نحن نعرف ان على 7 أعظم.
اي.
فالاصابع الخلفيه ونحن طاويينها في لاحظ ان الصبع الصغير ما يلامس الارض، فهل إيه؟ هذا يعني في اشكال علينا
ان شاء الله؟
هذا السؤال. السؤال الثاني، الوالده الله يحفظها كنت كلمتك كانت في غيبوبه وعن الصلاه وكيف ان هي ما كانت تقدر تصلي، والله الحمد لله اخذ بيدها وشفاها الحمد لله رب العالمين فضل الله.
ما شاء الله.
بدات الحين الحمد لله فضل الله تصلي. هل عليها قضاء للصلوات اللي فاتتها؟
ذكرين يوم سلامه كم كانت في الغيبوبه؟
شهر كامل. لا عفوا 3 شهور.
3 شهور.
نعم
ان شاء الله.
والسؤال الثالث الشيخ، انا خايفه من هذا اني اكون من المنافقين والعياذ بالله، ان طول ما انا يعني واعيه يعني بالليل قيام قران مع الفجر محافظه عليه، لكن لما يعتدل النوم وانام اللي هو اصحى لصلاه الفجر فيها صعوبه، يعني ساعات اصحى وساعات لا، حتى بالمنبه يعني اكون متصغره ما احس ابدا.
اي صلاه؟ اي صلاه؟
صلاه الفجر.
انت تقومي الليل تفوتين صلاه الفجر؟
لا، طول ما انا محافظه على يعني اني انام من وقت
إيه؟
ما اقدر لا قيام ولا صلاه الفجر.
اذا نمتي مبكره؟
نعم.
غريبه.
اذا كنت انا يعني ما يعني مش مضبطه نومي وطول ما انا صاحيه لا يعني القيام والقران وصلاه الفجر وكل شيء، فهل اعتبر من المنافقين رغم اني احس ان موته صغرى تاخذني الفجر يعني؟
ما لا ان شاء الله يعني شيل فكره النفاق والمنافقين، خلينا بس في العلاج. لان انا مستغرب، جرت العاده ان الانسان اللي ينام مبكر يصحى قبل الفجر ويقوم يصلي. طيب انت موظفه؟
لا لا مش
يعني الصباح ممكن تنامين ما عندك مشكله.
نعم بس اسهر يعني مع بنتي
ان شاء الله. ابشر يا ام سلام.
جزاك الله خير. في بس ملاحظه يا شيخ، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. يعني بالنسبه لحضرتك يمكن 10 سنوات في البرنامج، فحبيت ان اثني يعني صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ما في اي يعني نفسيه او انك يعني تتحمل الناس على ظروفهم على
الله
يعني
مستعان.
كل الظروف صراحه
والله
جزاك الله عنا كل خير.
ام سلام احتاج الدعاء بس جزاك الله خير.
والله ندعي لك الله يزعل من
الله يكرمك. بارك الله خير. جزاكم الله مشكورين مشكورين. خالد، يا خالد من ليبيا تفضل. يا خالد تفضل.
السلام عليكم. عندي 6 أسئلة على السريع.
6 ما شاء الله، يلا على السريع.
يا شيخ كثيرا ما نقرأ في القرآن إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، نعرف ناس كانوا من أمة الضلالة وكفر الله عز وجل سبحانه
وتعالى. خالد.
يا شيخ
الصوت يقطع. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إيش قلت؟
كثيرا ما نقرأ في القرآن نعرف ناس كانوا من أمة الضلالة وكفر الله عز وجل هداهم.
أمة الضلالة ها؟
والله عز وجل هداهم.
طيب
وما معنى من فتنة المحيا والممات يا شيخ؟
إن شاء الله.
وشيخ أنت مرة قلت الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب وشن هو الطعام؟
إن شاء الله.
وشيخ الخوارج يخلدون في النار ولا يعذبون عذاب أمدي مش أبدي؟
إن شاء الله.
وشيخ سؤال لقى شرح الأصول الثلاثة على السريع باختصار.
إن شاء الله.
وآخر سؤال شيخ قواعد الأربعة.
يا خالد تبغى تقلب البرنامج الى مجلس علم ها؟ ما يصلح يا خالد.
سامحنا يا شيخ.
الله يحفظك، مشكور يا خالد. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
مرحبا يا ابو صالح.
لا لا والله الله يحفظك. هل يجوز او يعني ما تقول تكفي اقامه الصلاه اذا ما سمعت انا الاذان؟
ايش هذه؟ ايش هذه؟
يعني اذا ما سمعت الاذان.
إيه؟
الإذاء إذا ما سمعته
إيه؟
هل أكتفي بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة وأصلي أو لازم أأذن؟
وأنت تصلي في البيت يعني؟ إيه
طبعا أصلي في البيت أو أحيانا يعني نكون برا في الطريق
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك. هل يجوز أن أقرأ يعني الأذكار الصباح والمساء بنية أنها على عيالي وهم مش موجودين عندي داخل البيت مثلا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يحفظك، يعني عندما الواحد يدخل الحمام عزكم الله يريد أن يوضي، طبعا يوضي للصلاة، هل يجوز أن يكمل الوضوء وعورته لم يسترها؟ الله يسترنا ويستر جميع المسلمين.
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
حياك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. في اللقاء الأسبق بقي عندي فقط الأخت أم يوسف من الشارقة بارك الله فيها ورضي الله عنها، هي سألت سؤال في الميراث، تقول إذا مات الإنسان وعنده والدين على قيد الحياة وامرأة أو بنت، وذكرت العكس تقول توفي أب وعنده بنات وأولاد وإخوان وأم، تقول كيف الميراث؟ أم يوسف الله يبارك فيك، أنا بذكر المسألة لكن ليست فتوى هذه، لأن يعني أغلب اللي يشاهدون يعرفون بأن قضايا الميراث أحيلها إلى المحكمة. لماذا؟ لأن الآن لما يعني أبين المسألة أحلهم المسألة قد يكون هناك وارث موجود وما ذكره السائل، وهذا غلط، أو قد يكون شخص يرث وهو محجوب أصلا، لسبب من أسباب الحجب عند العلماء، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان مثلا. فأختي أم يوسف الله يرضى، أنا بحلك المسألة لكن لا تأخذين على أنها فتوى أو حكم شرعي، لا لازم تراجعون المحكمة. أنت قلتي إذا مات الولد والدين حيين أبوه أمه على قيد الحياة وخلف زوجة وبنت، صحيح أم يوسف هذا اللي قلتيه؟ طيب الزوجة لها الثمن، ليش؟ لأن في عندها فرع وارث. البنت لها النصف، لماذا؟ لأنه ما واحدة وما لها ما يعني ما معها من يعصبها أخوها يعني. والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس وما يزيد من التركة، لماذا؟ لأن في هذه الصورة عندنا الأب يرث بنصيبين، نصيب الفرض ونصيب التعصيب. فأعيد لك المسألة، الأم الثمن والبنت النصف والأم السدس والأب السدس والباقي تعصيبا، يرث بالفرض والتعصيب. وهذه ما هي فتوى، انتبهي، يمكن في واحد ثاني يطلع يرث وحنا ما ندري عنه، يمكن تكون المرأة حامل، هذه مشكلة، ها انتبهي يا يوسف. فالمقابل تقول توفي الأب وترك أولاد بنات وعيال، وعنده أخوان وعنده أم. أولا بالنسبة للأم تأخذ السدس، يعني الرجل هذا اللي فهمت منك رجل مات وترك أم، يعني تقصدين أم الميت ولا زوجته؟ إذا قصدت أمه لها السدس، وإذا قصدت زوجته أم العيال لها الثمن، والباقي الله يرضى عليك بين الأولاد الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوانه من أم من أب من أشقة كلهم محجوبين، حجبوهم من الأولاد. بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق تقول والدتها عندها بيت، باعت البيت وقسمت على تقول عيالها 5-6 بنات عفوا ولد واحد، وولد توفي وعنده عيال وزوجتين. بعدين تقول خلت مبلغ من المال خاص، هذا المبلغ في المصرف باسم أم مصطفى، وقالت لأخوها يعني وصت إذا مت فهذا بينك وبين أختك والبنت الثالثة اللي اعتنوا بوالدتهم. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم مصطفى بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. أولا بالنسبة للوالدة حينما وهبت مالها في حياتها فقد أحسنت ولها الأجر الكبير والثواب العظيم، وقسمت الدار اللي باعتها على عيالها الذكور والإناث، عطت البنات وعطت الذكور، وما حرمت أيضا عيال ولدها اللي مات مع زوجاته. هذه حقيقة يدل على رحمة عند الوالدة إنها التفتت العيال ولدها وزوجات ولدها، فقد أحسنت. طبعا عندنا مسألة يا مصطفى، بعض الفقهاء يقول لازم القسمة تكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض العلماء يقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما يلزم. عموما ما دام وزعت والجميع راضي، أخوكم خاصة الذكر الحي، ما في بأس ولله الحمد والمنة. بالنسبة للمبلغ اللي حطته في المصرف ووصتك ووصت أخوك أن يكون بينكم الثلاثة، لا ما يجوز، هذا ترك الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا ترك. ولذلك لا تعينون الوالدة على الخطأ، عينوها على الخير. فأنت الآن أنت وأخوك تجيبون المبلغ هذا اللي حطته باسمك وتقولون لجميع الورثة، الورثة من هم؟ خواتك وأخوك، هذول هم الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا والله خواتك قالوا لا والله يا مصطفى أنت وأخوي الثاني وأختك الثالثة ما قصرتوا وقمتوا بالوالدة وشلتوها واعتنيتوا فيها، لا والله منا لكم، ما في بأس، هذا برضاهم. لكن إذا ما رضوا لا، لابد أن قسمة التركة. الوالدة طبعا عاطفيا قالت هذا الكلام، ليش؟ لأنكم اعتنيتوا فيها وعنايتكم يا مصطفى فيها ما لها ثمن في الدنيا، ثمنها في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا خدمت الوالد وخدمت الوالدة، من حقي؟ لا لا، مو من حقك، هذه خدمة أصلا ملزم فيها، والله عز وجل اختارك أنت وأخوك وأختك، اختارك اختيار ها لأن تقوموا على الوالدة حتى يتوفاها الله عز وجل لتنالوا الأجر الكبير والثواب العظيم. فهذا ما له قيمة في الدنيا، ما له حساب في الدنيا،
فاحمد الله اللي الله عز وجل اختارك أنت وأخوك وأختك أنكم تعتنون بالوالدة حتى آخر لحظة من لحظات حياتها، وخواتكم الباقيات معذورات، لكن أنتم الله خصكم واختاركم لهذا الشيء، ولذلك هذا المال ميراث بين الجميع إلا أن يرضى الباقي. أم مصطفى أيضا قطعة الذهب اللي وصتك فيها وقالت خليها عندك وكذا، نفس الشيء، الشيء نفسه بارك الله فيك، ولذلك هذه ضمن التركة الآن، المبلغ اللي بحسابك وقطعة الذهب اللي عندك تجتمعين أنت وأخوك وجميع خواتكم تقول يا جماعة الخير هذا ما أبقته الوالدة تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يرث معكم أحد ما دام مالها أب ولا أم، أنتم عيالها بس، أنتم اللي ترثون الموجودين. قالوا لكم خواتكم والله إحنا متنازلين لكم الأجر والثواب، وأيضا لا تنسون عيال أخوكم مثل ما أمك اعتنت فيهم أنتم اعتنوا فيه أيضا، وإذا حضر القسمة حال القسمة لا تنسونهم فلكم الأجر والثواب. راشد يقول اتهام أحد بالزنا لا بد فيه من 4 شهود، يقول هنا تطور الآن يعني الفحص وكذا، يعني ممكن يثبت عن طريق الفحص وشيء من هذا القبيل. يقول هل يكفي شاهد واحد؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزنا الذي يقام على الزاني الحد لا يثبت إلا بأمور، أولا أن يشهد على نفسه 4 شهادات، يقول بأنه شهد يشهد على نفسه ويقر ويعترف، بعض العلماء قال يكفي اعتراف واحد، وبعض العلماء قال يكفي 4 مرات هو يشهد على نفسه، وكما فعل ماعز الأسلمي لما شهد على نفسه عند النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات وفي كل مرة يصد عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد من أربعة شهود يذكرون الواقعة ولا يكنون، يعني ما يجيبون كلام يحوم حول الحمى، لا بد من ذكر صريح الزنا، وذلك لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا لولا جاءوا عليه 4 شهداء، ولذلك من شرط الشهادة، من شرط قبول شهادة 4 أن يذكروا الواقع عيانا رأوا بأم أعينهم، وهذا فيه ماذا؟ فيه أن الشريعة تدعو إلى الستر وتدعو إلى يعني درء الحدود، الشريعة ما تتشوف إلى يعني إقامة الحدود ولا تتشوف إلى الفضائح، هذا فهم مغلوط عند بعض الناس، لا الشريعة تدعو إلى الستر. ولذلك يقولون ما ثبت على شخص شهادة الزنا بشهادة الشهود، يقول ما ثبت منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ما ثبت أن حد الزنا أقيم على شخص بشهادة الشهود. الأمر الثالث الحمل بالنسبة للمرأة، الحمل طبعا بالنسبة للمرأة يعتبرونه من البينات على الزنا، وبعض العلماء يقول لا هو بين لكن لا بد من الاستفصال، ولذلك في عهد عمر بن الخطاب لما يعني رفع له أمر جارية حبلى من الزنا وهي ليست ذات زوج فأمر بإقامة الحد عليها، ودخل علي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يعني غالبا ما يستشير علي، وبين علي وبين عمر من الانسجام والتناغم الشيء الذي توج بتزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطاب، كان بينهم تآلف، فقال علي أين تريدون بها؟ فقالوا ترجم أو تجلد، فقال ردوها، فقال لعمر سلها لعلها تكون أكرهت فعلا، وتبين بأن قد أكرهت على الزنا. فالحمل لا بد فيه من الاستفصال، لا بد فيه من الاستفصال، ولذلك بالنسبة لكل الآن ما يتعلق بالأمور الطبية سواء الحمض يعني الأشياء الجديدة هذه كلها ما تعتبر أدلة وإنما قرائن، قد يستفيد منها القاضي ويستأنس بها استئناس، أما أنه دليل بشاهد واحد أو شاهدين أو 3 أبدا. وقد روي أن 4 شهدوا على المغيرة بن شعبة أنه زنى، 4 لاحظ، 3 ذكروا صريح الزنا والرابع وصف، فكبر عمر رضي الله عنه قال الله أكبر، لماذا؟ لأن عمر يفهم أن الله عز وجل يحب الستر، فأقام الحد على 3 الذين قالوا شهدوا، أقام الحد على 3 وبرأ الرابع وبرا أيضا المغيرة. فهذه أخي الفاضل يعني مسألة دقيقة جدا، ولذلك لا بد من العدد، لا بد أن يكون أربعة، وما ذكرته تحتاج أنك تراجع هذه المسألة بالنسبة لما ذكرته. راشد يقول هناك يعني شخص خرج في الإعلام وذكر مسألة تبين أنها غير صحيحة، ثم بعد ذلك أصبح الناس يغتابون ولقمة سائغة في أفواه، ما حكم ذلك؟ يا راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم من صفاته أنه ينصح ولا يفضح، أنه ينصح ولا يفضح، هذا من صفات المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حيي ستير يحب الستر، حيي ستير يحب الستر. وفي أعظم الأمور اللي حادثت الزنا بالنسبة لماعز الأسلمي، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عنده أول مرة فصد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من المقابل فقال يا رسول الله أقم الحد علي أنا زنيت، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ثم جاءه الثالثة فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أربع مرات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اذهبوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن عمه هو الذي قال له إذا فاعتر، فقال هل لا سترته بثوبك، غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني المسلم من صفاته ومن أخلاقه أن يحب الستر دائما ولا يفرح بخطأ الآخرين. هذا الذي يفرح بخطأ الآخرين هو المنافق، ولذلك الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم يلوكون في أعراض المؤمنين ويفرحون بالخطأ والثلب الذي يقع من المؤمنين، وحادثة الإفك أكبر وأعظم مثال على هذا، كيف أنهم وزعوا الكلام ونشروه ويعني أصبحوا يلتون ويعجنون فيه. فأما المسلم فيستر، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الإنسان لا يفرح بالغلط ولا يفرح بالخطأ، وإنما يقول اللهم اغفر لي ولأخي، حتى لو أخطأ في حقه يقول اللهم اغفر لي ولأخي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين حوادث كثيرة في حياته كان عليه الصلاة والسلام يغفر ويدمح ويتغافل ويقول اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي. المسألة الأخرى الشماتة شينة، ولذلك لا تظهرن الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهرن الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. والواجب على الإنسان أنه يحمد الله عز وجل إذا رأى مبتلا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا رأينا مبتلا أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. المسألة الأخرى أن بني آدم خطأ، من المعصوم عندنا؟ ما ليس هناك معصوم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم فقط، هو المعصوم في التبليغ عن الله، في التبليغ عن الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. مسألة أخرى أنت ما تدري هذا الذي ابتلاه الله عز وجل، هذا الذي حصل يعني خطأ مثلا في حياته، ما تدري لعل الله عز وجل أراد به خيرا، فأنت تتشفى والله يريد رحمته، أنت تتشفى أيها اللائك في عرض الآخرين تتشفى والله يريد يرحمه. فإن الابتلاءات كفارات، الابتلاءات أحيانا كفارات وتنقية للإنسان، وأحيانا بعض الأخطاء في حياة الإنسان هي جرس إنذار وصوت تجعل الإنسان ينتبه إلى نفسه ويعود إلى رشده ويعرف أين يضع خطواته، واضح؟ فكثير من الناس لما ابتلاهم الله عز وجل بموقف أو بحادثة أو بشيء رجع إلى الله عز وجل، وأيضا رجع إلى عقله، فأصبح يعرف بأن هناك يعني تراتيب للأمور، ويعود إليه عقله ونضجه وربما يستفيد من هذا الشيء. فإذا كنت أنت تتشفى فالله عز وجل يرحم ويغفر ويريد أن ينقي هذا الإنسان. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم لا تظهرون الشماتة بإخوانكم، ما تدرون لعل الله عز وجل يعافيه ويكتب له نجاح ويبتليك أنت، ولكن قل الحمد لله الذي عافاني، اللهم لك الحمد أنك عافيتني. وأيضا الإنسان يستفيد من أخطاء الآخرين ويجعلها يعني نقطة لإصلاح ما عنده من أخطاء، إصلاح ما عنده من أخطاء. فكلنا خطاء، كل بني آدم خطاء. ولذلك إذا رأيت يقول الأول السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، بمعنى أن شخص مثلا وقع منه خطأ، إما بتسرع، إما بتعجل، إما بعدم تبين، إما باستعجال، إما بكذا. أنت استفيد من هذا واجعله منهج في حياتك. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، وأسأل الله تعالى أن يعني يرزقنا فهما عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الحلم والحكمة، إنه خير مسؤول. أمينة من عمان تقول: كثير من الناس يقولون أن البحر غدار، وكأنهم يعني يذهبون إذا فقدوا شخص وكذا ينسبون هذا إلى البحر. أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لما يقوله بعض العوام بأن البحر غدار، هم لا يقصدون بأن البحر فاعل بنفسه مؤثر، هذا الذي أفهمه أنا، ما أفهم يعني غير هذا. فهم يقولون بأن مثل ما يقولون الصحراء مهلكة، هي ليست مهلكة بذاتها. البحر غدار، ليس البحر بذاته يغدر. مثلا الطريق هذا مميت وقاتل، هو ليس قاتل بها. فهم يقصدون يا أخت الفاضلة بأن البحر كثير ما يغرق فيه الناس، كثير ما تأتي الأمواج المتلاطمة، ويبدأ يبدأ البحر بهيجانه. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان يعني لأهل العلم كلام فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كره ركوب البحر، كره ركوب البحر، والحديث متكلم فيه. عموما هم لا يقصدون هذه يا أخت الفاضلة، فلما يقولون والله البحر غدار لا يقصدون هذا، وإنما يقولون هو محل للهلكة. ولذلك كانوا قديما، حتى بعض الفقهاء عندنا في بعض المذاهب الفقهية كانوا يردون شهادة من يركب البحر، وهذا ليس راجحا بالمناسبة. أنا أتكلم بس فقط لأبين للأخت أمينة أن العلماء لماذا قالوا: لأن البحر فيه مهلكة وفيه مغامرة وفيه كذا. لكن الآن الحمد لله الناس عندهم، اللهم لك الحمد، قوارب وعندهم سفن وعندهم كذا، يعني في الغالب السلامة، قليل من يهلك في البحر، قليل من يهلك. ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز أن نقول والله أشركوا بالله حينما قالوا هذه الكلمة، تنبهي لهذا. الآن لو جبت أي واحد يقول البحر غدار، تقولي له يعني غدار هو الذي يغدر بالهذا، هو يفعل بنفسه، يقولك لا لا لا، هو لأنه مهلكة، مهلكة. بارك الله فيك. كذلك مسألة يعني يقول تقول بأن يرمون همومهم إلى البحر ويجعلون لله شريكا، أيضا نفس الشيء يا أخت الفاضلة. لكن عندي مسألتين: إذا كان الشخص يذهب إلى البحر يوسع عن صدره، يلاحظ البحر، يتنسم هواء عليل مثلا، يرى بأنه يفرغ مثل ما يقولون الآن الطاقة السلبية، لما يروح البحر يقول الطاقة السلبية، يشوف هو طبعا طبيعي الإنسان، يعني يطلع بعض الناس اللهم بارك عنده البر هذا يسوى كل شيء، يشوف حياته في البر لما يطلع ويرتاح. بعض الناس لا، البحر عنده البحر، بعض الناس بيتوتي، راحته في البيت، ها راحته في البيت. ولذلك الخروج إلى البحر وتنسم الهواء العليل أو النظر إلى البحر، ويعني يضيف إلى الإنسان شيء، لأن هذا طبيعي، هذا ما في شيء يا أخت الفاضل. أما يروح واحد إلى البحر ويكلم البحر يقول له كيف حالك وشلونك، والله أنا عندي المشكلة الفلانية، وهذا ما أظن أحد يسويه، لا هذا يودى لي يعني عيادة طب نفسي يعالج. مو معقول يعني، وش الفرق بين البحر وبين الجدار؟ وش الفرق بين البحر وبين الجبل؟ بعد يروح للجبل، الجبل أقوى من البحر، ما شاء الله الجبل، ها يكلم الجبل، يكلم الجبل. فإذا كان موجود هذه يقول يكلم البحر، يقول يا بحر والله أنا زوجتي متعبتني مثلا، ها لا، هذا يحول العيادة الطب نفسي. أم محمد من الشارقة تقول: يعني بالنسبة للأكل والشرب، يعني إذا كنا نأكل باليمين كيف نشرب باليسار؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا من الآداب الشرعية الأكل والشرب باليسار باليمين، عفوا، الأكل والشرب باليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب بالشمال، نهى، لأن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. أم محمد تقول: طيب أنا قاعد أكل باليمين وحبيت أني أشرب، ماذا أفعل؟ باليمين. يعني الآن أم محمد الله يرضى عليك، القلاص أو الكوب اللي تشربون فيه بعد الأكل وين تودونه؟ تغسلونه؟ نفس الشيء. يعني بعض الناس الآن يعني على أساس ما يوصخ الكوب، لا، نفس الكوب خذيه باليمين. وأشوف بعض الناس يأخذ بالشمال ويحطه على ظهر يمينه ويحرك اليمين، يعني يقول لي أني الآن أنا مسكته فقط وحرك اليمين كأني أشرب باليمين. عموما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. أم محمد تقول أنا أصلي في غرفة وعندي صور لبعض الأولاد بعيدة عني شوي، تقول ما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن أنصحك ما تصلين في مكان فيه صور، سواء صور فوتوغرافية أو مجسمة أو شيء، يعني حاول قدر المستطاع أنك ما تصلين في غرفة فيها مثل هذه الصور. أم سارة من فرنسا، يمكن سمعت مشكلتها، يعني واضح أن عندها أم سارة مشكلة. يا أم سارة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للخلافات الزوجية التي تحصل بين الأزواج على قسمين، قسم طبيعي وقسم غير طبيعي. قسم طبيعي وجود مشكلة، الزوج مقصر مع زوجته، زين، الزوجة ما يقام بحقوق زوجها، الزوج يستعمل العنف ضد زوجته، الزوجة كثيرة الخروج من البيت وعدم والتمرد على الزوج وعلى البيت، طبيعي هذه يعني مشاكل موجودة، أو الزوج سباب لعان شتام، أو المرأة ترد على زوجها أيضا بمثل هذا المستوى فتتولد مشاكل وينقدح زناد الشر بين الزوجين، طبيعي يصطلحان أو يحصل طلاق أو شيء. أما يكون لا، زوجة تقول أنا فجأة كرهت زوجي، لا هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي، ما دام أنه حتى لو وجدت أسباب طبيعية عادية كما يجري في غالب البيوت، لكن وصلت إلى حد عدم القدرة على استمرار العيش مع الزوج أو تكرهين النظر إليه، لا هذا في شيء، هذا يدل على أنه في شيء. هذا الشيء إما أن يكون عين حسد، يعني من الناس نفس خبيثة حسدت الحياة الزوجية اللي بينكم، تحتاجين إلى رقية وتحتاجين إلى يعني الاعتصام بالآيات الشرعية وبالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جملة الأسباب، هي ليست فاعلة مؤثرة بنفسها وإنما سبب. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، كثرة الاستعاذة، هذا إذا كان عين. قد يكون سحر، والسحر كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك في كتب الفقه يذكرون بأن السحر على نوعين، صرف وعطف، صرف وعطف، فهذا الصرف التفريق يسمى سحر التفريق، هذا أيضا الحمد لله في علاج، قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاثة باستمرار، تأتين بسبع أوراق من السدر تطحنينها مثلا وتحطينها في ماء مثلا وتغتسلين منها باستمرار، بإذن الله يذهب الله عز وجل عنك ما تجدين وتحاذرين. وأيضا تقرأين على نفسك، وممكن تستعينين بامرأة صالحة دينة على منهاج طيب تقرأ عليك، وبإذن الله يذهب عنك هذا الأمر. وأيضا الزوج نفس الشيء يعمل هذا الأمر، وتخبرين الزوج بأن الحالة اللي فيك غير طبيعية، يجب عليه أن يصبر عليك ويجب عليه أن يصدقك ولا يقول والله لا هذا أمر من عند راسك أو شيء، لا، يجب على الزوج إن كان يشاهدنا الآن أن يتقي الله في زوجته، فزوجته واضح بأنها تعرضت لأمر، إما أن يكون سحر إما أن يكون عين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك في يوجد من الأزواج من انفجر الوضع بينهم لا لسبب، ما في سبب مادي، ما في سبب محسوس، ما في سبب يعني مقنع، هكذا فقط. هذا لابد أن نضع يدنا على هذا الأمر ليكون بداية العلاج بإذن الله جل وعلا. أم سلامة من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أنا أعلم بأن السجود على الأعضاء السبعة، تقول يعني لما نسجد على الأرض ونضع أقدامنا الأصبع الصغير في الرجلين، تقول ما يكون على الأرض، ما حكم ذلك؟ ما يعني أختي أم سلامة بارك الله فيك، الأصل أن يضع الإنسان قدميه، أصابع قدميه، ولو لم يضع إلا أصبع واحد أجزأه ولله الحمد. فالقدر الواجب من السجود على الأعضاء السبعة أن يلمس العضو الأرض، أن يلمس العضو الأرض، الجبهة، يعني لو مثلا إنسان طرف الجبهة ما حط الجبهة كلها أجزأه، لكن الأفضل الجبهة مع الأنف طبعا، اليدين على أي حال، طبعا السنة أن يضع اليدين بهذه الطريقة مستقبل القبلة باسطهما على الأرض، لكن لو جاء شخص وحط مثلا بالطريقة هذه ما أستطيع أبطل صلاة، أقول وضع يديه أتى بالقدر المجزئ لكن خالف السنة. كذلك الأصابع، لأن أصابع الرجلين ليست باختيارك أن تكون بمثلا الطول والقصر، هي خلق الله عز وجل، ولذلك تضعين القدر الذي تستطيعينه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس اللهم بارك عنده الأصبع الإبهام واللي بعد الإبهام بالنسبة للرجل، ها اللي بعد الإبهام يعني طوال، فالأوسط واللي بعده ما يصل الأرض، ما في شيء حتى لو كان الإبهام فقط. أم سلامة تقول الوالدة كانت في غيبوبة وسبق أنها اتصلت بنا، تقول يعني استمرت الغيبوبة 3 أشهر، تقول الحمد لله الآن صحت اللهم لك الحمد، تقول هل تقضي الصلوات؟ أم سلام الله يبارك فيك، الحمد لله على سلامة الوالدة، وأسأل الله تعالى يتمم لها الشفاء والعافية. ما تقضي بالنسبة لما فاتها، ما تقضي ولله الحمد والمنة، ليس عليها قضاء لا صلاة ولا صيام، اللهم لك الحمد، ما عليها شيء لأن الشارع عفى عنها. فإذا كان بعض الصحابة أغمي عليه 2 أو 3 أيام وما قضى، اللي ما شاء الله اللي يحصل له مثل هذا والله عز وجل يمن عليه بالعافية والشفاء، هو أولى أن لا يقضي ولا يعني يرجع إلى ما فاته. أم سلامة تقول أنا خايف أكون من المنافقين، تقول إذا يعني إذا نمت مبكر في الليل تقول ما أستيقظ لا قيام الليل والفجر، وإذا سهرت تقول أقوم الليل وأصلي الفجر، ما العمل؟ أم سلامة الله يرضى عليك وبارك فيك، عندنا الصلوات في فرائض وفي سنن، في فرائض وفي سنن، فأي سنة تؤثر على الفريضة ما يأتيها الإنسان، أي سنة تؤثر على الفريضة ما يأتي بها الإنسان. يعني الآن أنت تقومين الليل، فإذا كان قيام الليل يؤثر على صلاة الصبح ها فإنك تتركين قيام الليل حتى تستيقظين على صلاة الصبح، بمعنى بعد العشاء توترين، بعد العشاء توترين لأجل أن تقومي على صلاة الليل. وهذه قاعدة، لأن الفرض عندنا أهم من السنة. المشكلة عندك بأن غريبة جدا، يعني الأصل أن الإنسان إذا نام يجد قسط من الراحة ثم يستيقظ، أنت على العكس، أنت على العكس. عموما أخت الفاضل أنصحك إذا كان فعلا ما تستطيعين أن يعني تضبط الساعة البيولوجية مثل ما يقولون، ترجعين إلى يعني النظام اللي عليه يعني أغلب الناس، فأنا أنصحك بأنك تسهرين، تقومين الليل تصلي الفجر، وبعد ذلك تنامين في فترة ما بعد صلاة الفجر إلى الضحى، إلى فترة إلى وقت الضحى، هذا أفضل وأكمل لك. لكن أنصحك بأنك تحاولين أن تجاهدي نفسك بالنوم مبكر حتى تستيقظين ولو إلى صلاة الفجر، يعني ممكن تتركين قيام الليل تصلين الوتر بعد العشاء، يعني هذا الأصل ترجعين له بارك الله فيك. خالد من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول في قول الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يقول هناك أئمة من أئمة الضلال هداهم الله عز وجل، يقول ما الجواب؟ يا خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للهداية عندنا على نوعين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، هداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبلاغ والتبليغ، هذه للأنبياء وللعلماء ولجميع الناس، ولجميع الناس، قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل، بيد الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بالنسبة للهداية، هداية التوفيق، هذه لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا ممن كتب عليهم الفسق والعياذ بالله الذي يموتون عليه، الذي يموتون عليه. أما من كتب الله عز وجل لهم الهداية فسيهتدون، ولذلك الآية هذه تحمل على من ختم الله على قلوبهم ومن كتب عليهم الضلال ومن أعمى قلوبهم. أما من آمن وكان إمام من أئمة الضلالة ها فهذا دلالة على أن الله تعالى ما كتب عليه أن يموت على الفسق وعلى الضلال وعلى الضلال. ولاحظ في يعني أحوال الصحابة رضي الله عنهم، كان كثير من أغلب الصحابة كانوا مشركين، ومن الصحابة من كان من أئمة الشرك، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب الله له الهداية، كتب الله له الهداية. وكثير من الصحابة، خالد بن الوليد أما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد وفي بقية المعارك، كتب الله عز وجل له الهداية. فإذا ضبطنا مسألة هداية الدلالة وهداية التوفيق اتضح المعنى بارك الله فيك. خالد يسأل عن معنى فتنة المحيا والممات. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني مما يستعيذ به المسلم في صلاته أربع: اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. أما فتنة المحيا فهي نوعان: فتنة شبهات وفتنة شهوات. أما فتنة الشبهات فهي في الأمور العلمية، في الأمور العقدية، في الأمور الشرعية، هذه فتنة الشبهات. وأما فتنة الشهوات فهي في الأمور السلوكية، فيما يتعلق بشهوة الفرج وشهوة النظر وشهوة السماع وشهوة الكلام، هذا كله شهوات، ولذلك المسلم يستعيذ بالله تعالى. وملخص فتنة المحيا أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من هاتين الفتنتين. والإنسان ما بين فتنتين في هذه الدنيا: إما فتنة بسبب شبهة تقود إما إلى الشرك، إما إلى الكفر، إما إلى البدعة، نسأل الله العافية والسلام، وهذه أخطر أنواع الفتن. وإما فتنة في الشهوة تقوده إلى الزنا، تقوده إلى اللواطة، تقوده إلى النظر المحرم، السماع المحرم، شيء من هذا القبيل. أما فتنة الممات فهو ما يفتن به الإنسان في قبره، وقال بعض العلماء ما يفتن به عند نزع روحه، هذا مما يفتن به. وقوله وفتنة الممات يعني ما بعد الموت، لأن الإنسان يفتن في قبره إذا وضع في قبره، ويأتيه الفتانان، ملكان أسودان أزرقان، كما جاء في السنن، وإن كان الحديث متكلم فيه لكن من أهل العلم من يحسن الحديث، يأتيه الفتانان افتنان اللي هم يختبرانه في القبر. بارك الله فيك. خالد يسأل يقول: يعني سمعتك تقول بأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب. خالد بارك الله فيك، طبعا يقول من هم أهل الكتاب؟ خالد أنا ما قلت هذا، اللي قالها الله عز وجل، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الله هو اللي قال سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب هم هاتين الأمتين، اليهود والنصارى، فالله جل وعلا أباح لنا أكل طعامهم، والمقصود بطعامهم ما ذبحوه، لأن بقية الطعام أصلا هو حلال من جميع الأمم. والمقصود هنا وطعام الذين ما ذبح، ما ذبحوه وأراقوا دمه، هذا هو المقصود بارك الله فيك. أما الوثني فلا تجوز ذبيحته، وإنما يجوز بقية الأكل الذي ما فيه إراقة دم. خالد يقول: هل الخوارج يخلدون في النار؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا راجع إلى خلاف أهل العلم في الحكم على الخوارج. فمن ذهب إلى أن الخوارج كفار، وهذا قول وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختارها جمع من أهل العلم، نعم يقال بأن الخوارج يخلدون في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم كلاب النار. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخوارج إذا كانوا يستحلون قتل المسلمين استحلالا مع عدم وجود المانع من تكفيرهم فنعم، أما إذا كانوا لا يستحلون وإنما لوجود شبهة فهؤلاء فساق من فساق الملة، فهم لا يخلدون في النار التخليد الأبدي، وإنما يخلدون التخليد الأمدي على قاعدة أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة. ولذلك المرجع في هذا إلى ما اختلف العلماء في الحكم على الخوارج. بارك الله فيك، وأنا أنصحك يا خالد أنك تبتعد عن يعني التكفير، وتبتعد عن الحكم على الناس بالنار، لكن تذكر النصوص العامة في القرآن والسنة. خلاص، طبعا خالد بارك الله فيه يريد شرح الأصول الثلاثة ويريد شرح القواعد الأربع. شرح الأصول الثلاثة يحتاج حلقة كاملة، وشرح القواعد الأربع يحتاج حلقة كاملة. أعتذر منك يا خالد، لكن الحمد لله موجودة الشروحات، هذه موجودة إن شاء الله في الحلقة القادمة، اللقاء القادم أذكر بس فقط حتى يعرف الإخوة ما هي الأصول الثلاثة وما هي القواعد الأربع باختصار، لأن وقت البرنامج انتهى. أخوي أبو صالح أيضا أعتذر منك، إن شاء الله غدا أجيب على أسئلتك مع الأخ خالد من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.